عن بيان ابن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. سعيد بن جبير يقول: لما طلع علينا ابن عمر أحببنا ورجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، شيء تنشرح له الصدور وتسعد له النفوس، فإذا بهذا يبادره بالسؤال عن القتال في الفتنة. هذا يبحث عن الغم ويبحث عن الهم ككثير من مسائل الشباب الآن. سأل عما ينفعك وما يسرك. نعم. فيقول له: يعني ما حكم القتال في الفتنة؟ والله يقول: لا، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. يعني إن وجدت فتنة نقاتل حتى نزيل هذه الفتنة، هذا معنى سؤالي. فقال له ابن عمر: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ يعني يا ريت أمك ما جابتك، يعني فقدتك أمك لمسألتك هذه التي توحي بأنك تريد أن تشارك الفتنة، زعمت حتى تزيلها تقاتل وتشارك. فقال: هل تدري ما الفتنة المذكورة في هذه الآية التي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا توجد؟ أنت تريد أن تشارك في الفتنة بزعمك أن تزيل الفتنة بقتالك هذا، فهل تأويلك الآية هو الصحيح؟ هذا ثكلتك أمك حينما تسأل هذه المسألة وتستدل بهذه الآية. يقول: إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، يقاتل المشركين كما قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني قتال المشركين لإخراجهم من الفتنة التي هم فيها، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الفتنة هي الشرك، فكان يقاتلهم ليخرجهم مما هم فيه من فتنة، لا كقتالكم هذا الذي تقاتلون زعما لإزالة الفتنة وأنتم تشاركون بهذا القتال في الفتنة. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. أنتم تقاتلون نصرة لفلان ونصرة لفلان حتى يكون فلان أمير أو فلان الأمير، هذا فتنة. أما قتال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر به في هذه الآية هو قتال المشركين، وغاية القتال هي أن يتحقق التوحيد ويزول الشرك حتى لا يكون فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين. الفتنة هنا الشرك بدليل ختام الآية: ويكون الدين كله لله. فإذا قتلتموهم منعا للفتنة يتحقق التوحيد وأن يكون الدين كله لله عز وجل. قال: باب أو باب الفتنة التي تموج كموج البحر. الفتنة الشديدة المتتابعة المتصلة التي لا تنقطع كموج البحر، موج البحر موجة وراء موجة لا متصلة، لا تقف. تقول البحر هيقف، لا، ما تقفش، مستمرة. فكذلك هذه الفتنة العظيمة التي استطار شرها واتصل شررها. قال: باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خالف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، يعني إذا وقعت فتنة تمثلوا أي ذكروا هذه الأبيات. قال امرؤ القيس، والظاهر أن البيت ليس لامرئ القيس، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. أول ما تبدأ الحرب المرأة الجميلة التي تتزين، فالحرب في البداية والفتنة في البداية يعني تتزين في أعين الناظرين مما يدفعهم إلى المشاركة فيه. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. أما العالم لا يغتر ولا تخدعه هذه الفتنة، يراها بل يراها قبل أن تأتي. العلماء يعرفون البدع الفتنة قبل أن ترد، والجهال لا يعرفونها ولا يشعرون بها إلا إذا وقعوا فيها. دخل الفتنة خلاص، رآها وعرف أنها فتنة، لكن العاقل من العلماء الحكيم من العلماء يراها قبل أن تطل، يكون هذا يشتم منه رائحة فتنة فاحذروها. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها مكروهة وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. في الأول جميلة متزينة، إذا اشتعلت وهذا صارت مثل العجوز الشمطاء التي لا يريدها الرجال، ولت عجوزا غير ذات حليل. هكذا الفتنة تأتي متزينة متجملة، فإذا وقعوا فيها ولت وقد تركت خلفها القتال وضياع الدين والأخلاق والأموال والأعراض، ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها، شكلها غبي لا تستساغ، لا تقر العين. ينكر لونها وتغيرت مكروهة للسم، حتى ريحتها كريهة. كانوا يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند حلول الفتن حتى ينبهوا العامة احذر الفتنة، فإن الفتنة الحرب إذا بدأت ظهرت لك جميلة حسناء وفي النهاية هكذا. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق شقيق بن سلمة قال سمعت حذيفة يقول رضي الله عنه بين نحن جلوس عند عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. من سمع حديث النبي وهو يذكر الفتنة؟ حذيفة، طبعا حذيفة خبير بهذا الباب. كان الناس يسألون رسول الله عن إيه، وكنت أسأله عن الشر، فلن يجيب في هذه المسألة إلا حذيفة. فعمر يسأل أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتنة هنا يعني التقصير والوقوع في المخالفة في هذه الأمور في حق الأهل والمال والولد والجار، هذه المعاصي هذه الذنوب هذه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا أساء الإنسان فأحسن وعمل الصالحات محت هذه السيئات. فقال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. أنا لا أسأل عن فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري وغير ذلك، أنا أسأل عن الفتنة العظيمة، الفتنة المتلاطمة، الفتنة الشديدة المستمرة التي تأتي على الناس متتابعة متتالية كموج البحر. يقول ولكن التي تموج كموج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. حذيفة اللي بيتكلم الفتن، هو أراد أن يجيب عمر بغير ما يعلم أنه يبحث عن الفتنة العظيمة. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني الفتنة وراء هذا الباب، باب مغلق على الفتنة. عمر رضي الله عنه هو قفل باب الفتنة الذي يحول بين الناس والأمن وبين الفتن. الناس في أمنهم يحول بينهم وبين هذه الحالة الحسنة والفتنة التي خلف ذلك الباب. إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ هذا الباب المغلق على الفتن، هذا هل يفتح فتحا رفيقا أم يكسر؟ قال: لا بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. الباب إذا كسر حتى وإن أعيد يعاد غير سديد، لا يغلق كما كان في الأول أبدا، إذا كسر لا يغلق أبدا. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل، أي أن باب الفتن إذا فتح على هذه الأمة لن يغلق، تستمر، وهي الفتنة التي تموج كموج البحر، فتن المتتابعة لا تسكت ولا تكف ولا تنتهي من الأمة. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة، أصحاب حذيفة بيسألوه: أكان عمر يعلم الباب؟ يعني هل عمر كان يعلم ما هو الباب أو من الباب الذي يحول بين الأمة وبين الفتنة؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة. يعلم علما يقينيا من هذا الباب، كما أنه يعلم أن هذا اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لا يشك في ذلك. يقول: كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. حذيفة يقول: عمر يعلم ذلك لأني حدثته عن هذه الفتنة حديثا صريحا واضحا جليا ليس فيه الأغاليط، جمع أغلطة، وهي يسموها ايه، فزور او حذر فزر، ها اسمها ايه، يعني يسأل مسائل يعني سهل التواء ليست واضحة. حدثت حديثا ليس بالأغلب، صريح واضح. فعرف عمر أن باب الفتنة فلان، كما يعرف أن الليلة دون الغد. وذلك أني حدثت حديثا بالأغاليط، فهبنا أن نسأله. شقيق يقول يعني إيه، حذيفة له مهابة في صدورنا، يعني هبنا أن نقل من الباب، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا، مسروق بن الأجدع تابعي من الكبار التابعين، فأمرنا مسروقا فسأله. قلنا يعني اسأل حذيفة من هذا الباب. فقال: من الباب؟ قال: عمر. صريح، عمر هو الباب الموصد في وجه الفتنة، فإذا قتل، فإذا كسر هذا الباب فتحت الفتن التي لا يغلق عليها الباب أبدا. ولما قتل عمر رضي الله عنه وجاءت خلافة عثمان بدأت الفتن، الإنكار على عثمان والرد على عثمان والخروج على عثمان ومكاتب التي تكتب بلسان عثمان، والفتنة بدأت. ذر قرنها بعد موت عمر الذي كان يغلق على الفتن فلا يظهر لها عين ولا أثر. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري الجمحي، قال: أخبرنا محمد بن جعفر غندر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، بستان يحاط بحائط، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأه دخل هذا البستان، فوقف على الباب وقل: أنا اليوم بواب على هذا الباب، لا أسمح لأحد بالدخول. والنبي لم يعينه صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، تبرع هو حتى يترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حاله يستجم ويستريح، وربما يأتيه وحي أو كذا. فأبو موسى يحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، على حفة البئر، المكان اللي بيحطوا فيه الدرو يستقوا منه. فجلس على قف البئر فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، وأبو موسى الأشعري بواب واقف على الباب ما حدش يدخل، فبيستأذن يطلب الإذن، يستأذن يطلب الإذن، الألف والسين والتاء استأذن، حروف الطلب يسموها حروف الطلب، استأذن طلب الإذن، استغفر طلب المغفرة، استعفى طلب العفو، استكثر طلب الكثرة. فجاء عمر يستأذن يعني ليدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، أدب الصحابة رضي الله عنهم، يعني لعل أبا موسى عرف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الخلوة فلا يسمح لأحد بالدخول، فجلس وقف. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال: أذن له وبشره بالجنة رضي الله عنه، إذن له بالدخول مع الإذن بشره أنك من أصحاب الجنة، بشرك النبي بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أي جلس عن يمينه، فكشف عن ساقيه ودلهما في البئر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كشف عن ساقيه ودلهما في البئر، جاء أبو بكر عن يمينه ودلهما في البئر. فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. هذا الجانب اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ، يعني ما فيش إلا أبو بكر عن يمينه وعمر عن شمال، إذن إذا جاء أحد سيكون مواجه، ما فيش مكان في هذا الجانب. فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه. أبو بكر وعمر دخلا مع البشارة دون فتنة وبلاء. عثمان أعلمه بأنه سيصيبه بلاء فتنة. فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء يصيبه. فدخل، في الرواية الأخرى قال: الله المستعان، يعني أستعين بالله عز وجل على هذا البلاء. قال: فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. عثمان دخل مع بشارة بالجنة واختلف عن الاثنين بأنه مبشر بالجنة مع لزوم هذه البشارة بل وابتلاء فتنة يتعرض لها، وخالفهم أيضا أنه لم يجد مكانا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فجلس مقابلهم رضي الله عنه وفعل فعلهم. فبينه وبينهم بعض وجوه الشبه والخلاف، بشر بالجنة، جلس في البئر، دل رجليه، كشف ساقيه، لكن اختلف عنهما بأنه بشر ببلوى سيلقاها رضي الله تعالى عنه، واختلف عنهما أنه جلس في الجهة الأخرى مقابلهم رضي الله عنه. يقول أبو موسى: فجعلت أتمنى أخا لي، يعني أتمنى يا ريت أخويا يجي الآن ويستأذن وأبشره بالجنة كما بشرت هؤلاء رضي الله عنه. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم، تأولت هذا الحادث بأنه قبور الصحابة رضي الله عنهم. اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، أما عثمان بعيد منهما. هذا تأويل القبور، تأويل الحدث هذا بالقبور، هذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عنذر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا، قيل لأسامة ابن زيد رضي الله عنهما، الحب ابن الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه حب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ألا تكلم هذا، قال قد كلمته، يعني ألا تكلم عثمان في توليته لأخيه، فكان فيه فسق، يعني انصحه، ألا تكلم هذا، قال كلمته ما دون أن أفتح بابا حتى أكون بابا أكون أول من يفتحه. في بعض التفصيل أنه قال كلمته فيما بيني وبينه، نصحته بمفردي، ولا أريد أن أنصحه أمامكم حتى أكون سببا للفتنة، فإذا نصحته ووجهته فإن استجاب وإن لم يستجب سيكون هناك خلاف من الناس عليه، لماذا لم يستجب، لماذا لم ينتبه، لماذا لم يأتمر، لماذا لم يقبل التوجيه والنصيحة، فسيحصل أو ستحصل الفتنة. يقول كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، يعني لا أكون أنا سبب فتح باب الفتنة هذه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، يعني ما أنا بالذي أمدح الأمراء في كل حال، أنت أفضلهم، أنت أحسنهم، يعيش فلان ويحيى فلان، مش أنا اللي أعمل هذا، أنا لو رأيت منهم منكرا أتيته ونصحته دون أن أثير فتنة، وقد فعلت ذلك. وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار، كطحن الحمار برحاء، أو فيطحن فيها كطحن الحمار برحاء، والذي يطحن يدور بها، فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان يا فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يعني ما الذي أصابك، أنت الآن تدور كما يدور الحمار بالرحى في النار، تدور في النار تعذب، ألست كنت المعلم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، يجتمعون عليه فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني أنا لا يمكن أن أمدح من كان على سوء وأمدحه مطلقا، ولا يمكن أن أسكت أيضا عن المنكر، آتيه وأمره وأنصحه وأخذ بيده، وإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فقد أديت الذي علي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أمير شيئا فليبدي علانية وليأخذ بيده فيأمره وينهاه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه، أنت عليك أن تأمر وتنهى، لكن الأمر والنهي بالنسبة للولاة يختلف عن الأمر والنهي بالنسبة للعامة، الولاة تأخذ بيده تخلو به إن استطعت ذلك وتأمره وتنهاه، فإن لم تستطع فلا يجب عليك سوى ذلك. أما النصيحة والأمر والنهي على المنابر وفي الشوارع والطرقات وكذا، هذا منكر عظيم ويجلب منكرات أعظم، نسأل الله السلامة. نعم. تمام، لو حد عنده سؤال نكتفي بهذا. بارك الله فيك. حد عنده سؤال؟
نعم. الحديث الأخير هذا قد يكون يحسن به حديث من أراد أن ينصح لسبحان فلا يبدي علانية.
الحديث حسن. أي نعم. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، أي لا يبادئه بالنصيحة على رؤوس الأشهاد، وليأخذ بيده وليخلو به وليأخذ بيده فأمره أنهاه. يعني النصيحة كما ذكرت لولاة الأمر تكون في السر لا في العلن، لأن إذا كان ذلك في العلن هو خلاف السنة، وأيضا عاقبة وخيمة. إن أمرته فلن يأتمر، ونهيته فلن ينتهي، والناس يرون ويعلمون، فذلك فتنة للناس، سيثورون ويهجون، وهذا خلاف الأمر بجمع الكلمة والسمع والطاعة وعدم الخروج، هذا نوع الخروج. نعم.
أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة.
نعم.
ثم حرف، هل يستفاد أو يستند عليه من يقول أن أدرس أولا القرآن ثم السنة؟ هل يستدل
بهذا؟ لا، لا يستدل، لأنه هنا لا تفيد ترتيب السنة على القرآن ثم علم، لكن لأن السنة أصلا هي بيان للقرآن، فهي تبين القرآن، ليس معنى ذلك أن أتعلم القرآن وأهجر السنة ثم بعد ذلك أتعلم السنة. لن أتعلم القرآن إلا بتعلم السنة، فالسنة بيان القرآن وتقييد القرآن وتفسير القرآن ووضح توضيح القرآن، والله سبحانه وتعالى أقام نبيه مقام البيان، فلا يدل ولا يصح أن يستدل به على أن السنة لا يعتنى بها إلا بعد الاعتناء بالقرآن، ولا يتم الاعتناء بالقرآن إلا بالاعتناء بالسنة، فالسنة ذكر، القرآن الذكر، وأنزلنا إليك الذكر السنة لتبين للناس ما نزل إليهم القرآن، فكلاهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. بارك الله فيك.
إذا قال هذا اللغة يدل على ذلك، لماذا نرد؟
في هذا السياق لا يدل على ذلك. ثم علموا من القرآن بعد أن صار الإيمان في أصل القلوب، ثم علموا من السنة الترتيب التعقيب بعد الإيمان، يعني نزل الإيمان في جذر القلوب ثم علموا السنة، نزل الإيمان في جذر القلوب ثم علموا القرآن، يعني الاثنين مرتب نزوله تعليمهما على نزول القرآن، الإيمان في أصل القلوب، فليس هذا يدل على ترتيب السنة على القرآن.
حديث شيخنا من كفر صوابكم فهو منهم.
نعم.
يعني هذا سياق الحديث كان في الجيش.
نعم.
اليوم مثلا ضريبة وغرامة مثلا الذي يدفع في دول الكفر هل يدخل في هذا الحديث شيخنا؟
ضريبة أو غرامة كيف؟
مثلا ضريبة، يعني في كل دول موجود ضريبة.
نعم.
يعني هو يقوي البلاد. يقوي اقتصاد الكفار بأنه يشارك بالعمل ويقضي.
لا، هذا شيء مضطر إليه. نعم. نعم، هذا حتى وإن كان في بلاد المسلمين فأخذوا منه الضريبة رغم عن أنفه، فيسمع ويطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا ليس اختيارا.
يعني عنده اختيار شيء، هو يستطيع حاجة.
أي نعم، نقول الأصل أنه يهاجر، الأصل أنه يجب على المسلم أن يهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام، لكن لو اضطر إلى ذلك وبقي فلا حرج عليه في الاضطرار، الاضطرار لا يأثم لو منع وحيل بينه، إن استطاع أن يتهرب بأي وسيلة يفعل بلاد الكفار.
ولكن في نصيب من هذا الحديث.
أي نعم، إذا كان مختارا. ألم تكن أرض الله واسعة لمن يستطيع الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ولذلك كان ابن عباس وأمه وهناك كثير من المستضعفين كانوا مقيمين في مكة، وهي دار الشرك قبل الفتح، فهؤلاء معذورون إلا المستضعفين مستثنين. نعم. لا، في هذا الزمان الصلاة تقام والعلم منتشر والقرآن موجود والأمن حاصل وكل ذلك. لا، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا التعرض هذا كما تقدم بعدا عن مواطن العلم وحياة القلوب، القرآن والعلم ومجالس العلم والمساجد والجماعات والخير الكثير. لا، ما الفتن يعني يتقي الفتن ما استطاع، يتقي الفتن ما استطاع، إلا أن لا يجد سبيلا منها، يعني سيكون من أهل الفتن ومشارك إذا حصلت فتنة عامة، في هذه الحالة يعتزل. لكن في الحياة المستقرة الآمنة التي يستطيع فيها أن يقرأ القرآن وأن يحضر المسجد والجمع والجماعات وأن يتصدق وأن يحج وأن يعتمر، لا، لا يعتزل. نعم.
ما معنى برحمة؟
نعم.
ما معنى براحة؟
الراحة، تعرف الراحة التي يطحن بها الطعام. الراحة عبارة عن حجر كبير وفوقه آخر، وتوضع الحبوب بين هذين الحجرين من جحر في وسطها، ويدور بها، إذا كانت كبيرة، راحة كبيرة، يربطون بها حمارا يدور بها، يدور بالراحة العليا هذه، فتطحن الحبوب من تحتها، فالحمار يدور دوران يلف يلف. فكذلك عياذا بالله هذا الذي يأمر وينهى، تندلق أقطاب بطنه فيدور بها، كما الأقطاب موجودة ملقاة على الأرض وهو يدور بها كما يدور الحمار برحاه، صلى الله عليه وسلم. اتضح الكلام؟ انتم ما عندكوش راحة ولا ايه؟ تطحنوا القمح والذرة فين؟ الآن مطحن يعني آلت إلى أن لا تراها. كان من الزمن السابق باليد، منها راحة صغيرة تديرها المرأة بيدها، تأخذ الحب وتضعه وتديره، ويخرج من دوران الحجر الأعلى على الأسفل يخرج طحين، لكن لم يكن طحينا ناعما، يدخل مجروشا جرش. ثم تحورت بعد ذلك وصارت أحجار كبيرة كبيرة جدا، لدرجة أنها تديرها مواتير، فيخرج الطحين دقيق زي كما ترون الأبيض مثل الورق هذا اللي جاب لنا السكر، صلى الله عليه وسلم. نعم.
ممكن يقال أن الأخ الذي سأل له السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يتفرقا حتى يرد علي الحب، يعني أن السنة لا تتأخر عن القرآن.
لا لا، كلام يعني كلام مسلم عند أهل السنة، عند أهل الإسلام عموما، أن السنة قرينة القرآن والحديث. ولذلك استنكروا حديث معاذ لما قال بما تقضي، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد فبسنة رسول الله. أخذ بكتاب والسنة معا، الكتاب كما قال الإمام أحمد، يعني كثير من العلماء قالوا السنة تقضي على القرآن، تقضي بمعنى تقيد وتوضح وتفصل وتزيد أحكاما. لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما حقا إلا بالسنة، ولا يمكن أن يتحقق له معرفة الهدى ودين الله إلا بالقرآن والسنة. والله عز وجل كما ذكرنا الآية أنزل السنة وحيا كما أنزل القرآن وحيا، السنة للبيان القرآن. ومن قال أنا أخذ القرآن أولا، طيب يا سيدي لو أنت تترك السنة وتأخذ القرآن أولا، كم صلاة تصلي وأنت لم تعلم السنة الآن؟ القرآن ما فيش فيه خمس صلوات، القرآن ما فيش فيه الفجر ركعتان والظهر أربعة، فإذا لا بد من القرآن والسنة معا، القرآن والسنة معا. نعم.
آمر بالمعروف ولا أفعل، لكن لو هذا الرجل الذي لا أفعل أمر بالمعروف ولكن لا أفعل، هل هو يعرف خطأه وهل يعذبه الله؟
نعم، هذا الذي يأمر بالمعروف، أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما عندكوش عقول يعني حتى تأمر غيرك بالمعروف وتأمره بالصلاح وأنت فاسد مرتكب المنكر؟ يعني لو أمر غيره بالمعروف وهو لم يفعل المعروف يعذب على هذا، لأنه ترك عن علم بدليل أنه علم غيره.
لو لا يستطيع أن أترك هذا الشيء ليجلس
الشهر، يعني المسألة أصلا هذا الأصل، الأصل أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله آثم عاصي يستحق العذاب أو يستحق العقوبة، يستحق غير من يعاقب. لكن فيه بعض الضرورات، يعني واحد لا يستطيع ضرورة أن يأتي هذا المعروف، يعني يحال بينه وبين فعله. يعني واحد مثلا هو عنده مال لكن لا يستطيع أن يتحصل على وسيلة للوصول إلى الحج، لكنه يأمر الآخرين الحج، والحج ركن من أركان الإسلام وواجب على من استطاع وكذا، فهو لا يفعل ومعذور في هذه الحالة، لكن يستطيع أن يأتي المعروف الذي يأمر به ومع ذلك لا يفعله، هذا المتوعد بالعذاب. نعم.
الإخوة ياسر يقول التجرس بجنسية الكفار هل يعتبر من تكسير سواده؟
أي نعم، يعني كهؤلاء الذين يقولون أنا مهاجر لأمريكا، مهاجر إلى بلجيكا، مهاجر إلى فرنسا، هذا لا يجوز، الهجرة هذه لا تجوز، بل لا يجوز السفر إلى بلد الكفار أصلا إلا لحاجة، لا يجوز السفر إليها بنية الإقامة فيها المؤبدة يعني حياته. لكن السفر إلى بلاد الكفار نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر إلى بلاد الكفار واستحب القرآن، لكن السفر لأجل تعليم والدعوة هذا مطلوب، الجهاد طبعا هذا مطلوب، أمر معروف والنهي عن المنكر مطلوب، أو طلب علم، علم دنيوي أو مادي لا يجدوه في بلاد المسلمين مثلا، أو علاج أو نحو ذلك، أو تجارة يذهب ويتاجر، هذا أمر مباح. لكن أذهب بنية الإقامة وزيد على ذلك طين بلة بأن أتجنس بجنسيتهم، هذا طبعا لا يجوز. عليكم الله خير. لا، إذا كان العمل الذي يتكسب بسبب المال عملا حلالا في نفسه أو مباحا المال حلال، لكن إذا كان يعمل عملا في أصله محرم كالذين يعملون في مصانع الخمور أو في المطاعم يقدمون فيها الخنزير والخمور، هذا التكسب حرام، المال حرام. لكن أنا عملت هناك طبيبا، مدرسا، تاجرا أو نحو ذلك، مستثمرا في أي مجال من المجالات، فأنا تكسبت المال بسبب حلال أو مباح، فالمال حلال في هذه الحالة. يعني سؤالك عما لا يعنيك، تسأل عن شيء لا تحتاج معرفته، فإذا بين لك وعرفته أدى بك إلى الضيق أو التشديد على نفسك أنت، أو علمت علما أفسد عليك، فلا تسأل ما دام الأمر مسكوت عنه وما سكت عنه فهو عفو، لا تسأل ولا تبحث. لا، النوازل الحوادث دي لابد من السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نازلة أمر حادث طارئ متعلق بعبادة أو معاملة معينة وأنت لا تعلم، وهذه النوازل ليس كل أحد يتكلم فيها العلماء، وليس فردا من الأئمة الذي يقوم، إنما يجتمع جماعة العلماء ويبحثوا في المسألة النازلة، نازلة الأمر الحادث، رب ولا بد أن يكون لها نظير أو شبيه أو أصل في الشرع، لأن الدين قد كمل، فمهما استجدت أمور أحكامه في الشريعة معروفة. النصوص فيها إجمال التفصيل وفيها أشباه ونظائر، فما يشبه المنصوص عليه اللي هو القياس بشروط معروفة يقيسون عليه، فيقولون مثلا نزلت نازلة مسألة مثلا مثل نقل الأعضاء أو نقل الدم أو كذا، هذه الأمور النازلة اجتمع لها العلماء وقاسوها على أمور متقدمة. نعم.
نص السؤال من الأخ يقول أحيانا عندما تحمل جنسية كفرية معينة مثل الجنسية الأمريكية أو الأوروبية تستطيع تجلس لدول مسلمة 5 سنوات 10 سنوات بسبب جنسيتك.
يعني يتحصل على الجنسية ويقيم في بلاد المسلمين يعني؟ لا بأس. يعني هو الآن هو النهي عن أو التحريم الحصول على الجنسية لمن يريدها إقامة هناك والإقامة بين ظهرانيهم والعيش في وسطهم، لكن لو هي وسيلة الأمر لا بأس بها، يعني هو تحصل عليها حتى يستطيع أن يقيم آمنا في بلاد المسلمين التي ربما يكون فيها فتنة بالنسبة له. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.